السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد وفقه المعاملات. بدأنا في اللقاء الماضي حديثا عن فقه النكاح، وتكلمنا عن استحباب النكاح وكونه من سنن النبيين والمرسلين، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به الشباب ونهى عن التبتل، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ينتقل بنا المصنف، مصنف العمدة، ينتقل بنا رحمه الله إلى مسألة أخرى من مسائل فقه النكاح، وهي مسألة ما يحل من النساء وما يحرم من النساء. ولكي نفهم هذه المسألة لابد أن نعي سريعا أن عقد النكاح يقوم على أركان. أول هذه الأركان العاقدان، والعاقدان في عقد النكاح هما الزوج والولي. الزوج يعقد لنفسه، والولي يعقد لمولياته، لمن هي في ولايته. هذان هما العاقدان وهما طرفا العقد. ثم الصيغة، وهي محل العقد، وهي الإيجاب والقبول. ثم بعد ذلك محل العقد أو المعقود عليه. والمعقود عليه في عقد النكاح هو كما قال الفقهاء القدامى ملك البضع، ولكن الفقهاء المحدثين خففوا من الكلمة وقالوا حل البضع. والقدامى حينما قالوا ملك البضع أرادوا أن الرجل يملك الاستمتاع بالمرأة بمقتضى عقد النكاح، أما المرأة فلا تملك الرجل الاستمتاع بالرجل ملكية تامة، لأن للرجل أن ينكح مثنى وثلاثة ورباع. الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا اللقاء محل العقد، يعني من يجوز لنا أن ننكحها أن نتزوجها، ومن يجوز لنا ألا ننكحها أو لا نتزوجها. طبعا الأصل يا أخوانا في العقود الإباحة، يعني يجوز للرجل أن يعقد عقد النكاح على أي امرأة إلا ما استثناه الله. يبقى الإباحة أصل والتحريم استثناء. طب لكي ندخل في هذا الباب، تعالوا بنا ننظر إلى الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله. المصنف أورد لنا في هذا الباب حديثين. الحديث الأول حديث السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليها، أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. وفي رواية، والحديث كما تعلمون متفق عليه، في رواية قالت: هل لك في ابنة أبي سفيان؟ فقال: ماذا أصنع؟ أصنع ماذا؟ هل لك في ابنة أبي سفيان؟ ماذا تقصدين؟ ماذا تريدين؟ قالت: تنكح. تتزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ هل يروق لك ذلك وتحبيه؟ فقالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، أو قال: إن ذلك لا يحل لي. قالت أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: ثويبة كانت مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها حينما بشرته بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رؤي بعد ذلك في المنام، رآه بعض أهله في المنام بعد موته، فقال: لم أرى بعدكم خيرا إلا أني سقيت في هذه، أي في ثويبة. وهذا الكلام مرسل من عروة، ولكنه جاء عقب الحديث. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن أورد المصنف حديثين في المحرمات من النساء، والحقيقة أن هذا إيراد موجز، بل قد يكون فيه نوع من الخلل وعدم الاستيعاب. باب المحرمات من النساء باب واسع، باب عظيم. الحديث الأول حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أشار إلى ثلاثة أصناف من المحرمات. الصنف الأول الجمع بين الأختين، النوع الثاني الربيبة بنت الزوجة، النوع الثالث ابنة الأخ من الرضاعة. يعني هذا الحديث جمع لنا أصناف المحرمات، والمحرمات من النساء على قسمين، المحرمات من النساء على قسمين. قسم منهن يحرم على سبيل التأبيد، يعني المرأة لا يحل نكاحها أبدا، ولهذا هي محرمة عليك وأنت محرم عليها وأنت محرم لها، تسافر بها، تخلو بها، ترى منها الزينة الظاهرة التي يراها المحارم من المرأة، هذا تحريم على سبيل التأبيد. والتحريم على سبيل التأبيد يكون على أقسام: قسم من النسب، يعني الحرمة بسبب النسب، وقسم بسبب المصاهرة، يعني التحريم سببه علاقة الزواج أو عقد الزواج، وقسم بسبب الرضاع. يبقى أرجع تاني وأقول، ممكن يلي بتكتب معايا، يلي بتسجل معايا، اكتب عنوان في وسط الورقة: المحرمات من النساء، ثم اجعلهن على قسمين: محرمات على سبيل التأبيد، يعني حرمة مؤبدة لا يزول سببها أبدا، ومحرمات على سبيل التأقيت، يعني حرمة مؤقتة إذا زال السبب زالت الحرمة. أما القسم الأول المحرمات على سبيل التأبيد فسينقسم إلى ثلاثة أقسام: المحرمات بسبب النسب، المحرمات بسبب المصاهرة، المحرمات بسبب الرضاعة. وهذا الحديث انتظم الأقسام الثلاثة. أما الحرمة المؤقتة فهي امرأة لا تحل لك في وضع معين، فإذا تغير الوضع حلت لك. لها نماذج كثيرة، مثالها مثلا وأنا سأذكر سريعا الحرمة المؤقتة. أول حاجة، لا يجوز لك أن تنكح أي تتزوج من امرأة مشركة كافرة، هذا حرام. فإن آمنت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جاز للمسلم أن يتزوج منها. يبقى المانع من النكاح الشرك والكفر، فإذا زال المانع حل النكاح. الدليل على ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركات، تحريم نكاح المشركة والكافرة حتى تؤمن. قول حتى يؤمن دليل على إن السبب سبب التحريم قد يزول، فالمسلم لا يحل له أن يتزوج من كافرة أو مشركة طالما هي على الكفر والشرك. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. واحد يقول لي طب يجوز المسلم يتزوج يهودية أو نصرانية؟ أقول نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية مع أنها يصدق عليها حكم الكفر، يكفي أنها كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز استثناء وبنص صريح. آية تحريم المشركات جاءت في سورة البقرة، آية جواز نكاح الكتابية جاءت في سورة المائدة. يقول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يبقى وطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم حل لنا، والنساء الحرائر العفيفات من أهل الكتاب، أدي معنى المحصنات، لأن المحصنة أو الإحصان قد يأتي بمعنى العفة، وأن تكون المرأة حرة لا ترضى الفاحشة، وقد يأتي بمعنى التزوج، وسيأتي في آية المحرمات كما في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المهم هنا إن المشركة لا يجوز نكاحها، الكافرة لا يجوز نكاحها، الحرمة هنا حرمة مؤقتة. الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الاستثناء يجوز نكاح اليهودية ويجوز نكاح النصرانية لقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي في آية اليوم أحل لكم الطيبات. طيب هذه واحدة حرمة مؤقتة. طيب نوع تاني من التحريم المؤقت، نوع سهل بسيط، المرأة المتزوجة. أي امرأة متزوجة ذات زوج تحرم على كل أهل الأرض من الرجال. المرأة ما ينفعش تجمع بين زوجين، طالما هي زوجة يبقى محرمة على كل الرجال إلا زوجها. الحرمة هنا مؤقتة، فإن طلقها زوجها وانقضت عدتها جاز لغيره أن يتزوجها. يبقى المرأة المتزوجة حرام على كل رجال الأرض، على كل الرجال. الحرمة هنا حرمة إيه؟ مؤبدة ولا مؤقتة؟ لا، مؤقتة. فإذا طلقت أو مات عنها زوجها وانقضت عدتها حل لأي رجل من المسلمين أن يتزوجها. يبقى التحريم هنا مؤقت. ولا يجوز أن تنكح المرأة المطلقة في عدتها. المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا هي لا زالت زوجة، حتى لو طلقت طلاقا بائنا لا يجوز نكاحها في عدتها. العدة حق لله وحق للزوج وحق لاستبراء الرحم، نحن نعرف هذا، لكن لا يجوز لرجل أن ينكح امرأة في عدتها، سواء عدة طلاق أو عدة وفاة. ممكن في عدة الوفاة أن يعرض الرجل بخطبة المرأة، خايف تضيع منه، يقولها راجل شهم، أنا راجل كويس، أنا راجل عندي أموال، أنا راجل بأكرم المرأة وبأكرم النساء، يعرض برغبته في النكاح لكن لا يصرح. يبقى هذا في عدة الوفاة يجوز التعريض بالخطبة دون التصريح بها، ولا تجوز الخطبة، ده مجرد تعريض. أما نكاح المعتدة فحرام ولا يجوز. ونحن نعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلغه أن رجلا عقد على امرأة، تزوج امرأة في عدتها، فأمر فورا بالتفريق بينهما، النكاح باطل ويجب التفريق بينهما، ثم حكم عليه ألا يتزوجها أبدا، وحكم عليه بمقتضى القاعدة المعروفة المشهورة المستقرأة من نصوص الشرع: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يبقى من النكاح المؤقت المرأة المشركة والكافرة حتى تؤمن، زوجة الغير حتى تطلق أو يموت عنها وتنقضي عدتها، دي محرمة حرمة مؤقتة. الجمع بين الأختين، لا يجوز للرجل المسلم أن يجمع بين أختين في عصمته، لا بعقد واحد ولا بعقدين متتاليين. لو جمع بينهما في عقد واحد فالنكاح باطل وكلاهما لا تحل له، ولو جمع بينهما في عقدين متتابعين فعقد الثانية باطل وعقد الأولى صحيح، لأن ربنا قال: ولا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والمقصود بإلا ما قد سلف يعني ما كان في الجاهلية قد عفونا عنه، ولا يعير أحد بما قد يكون قد وقع في نسبه في آبائه أو أجداده لما كان أهل الجاهلية ينكحون هذا النكاح. وأن تجمعوا بين الأختين، يبقى يحرم الجمع بين الأختين، يحرم الجمع بين الأختين. لكن ممكن أتجوز واحدة ثم تموت وأتزوج الثانية، أو تطلق الأولى وتنقضي عدتها ثم أتزوج من الثاني، هذه برضو حرمة مؤقتة. كذلك يحرم كما جاء في الحديث الثاني في هذا الباب، يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن هذا في قطيعة للأرحام. يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. واحد يقول لي: طب المرأة وبنت أخيها؟ أقول له: طب ما المرأة وبنت أخيها هي المرأة وعمتها. طب المرأة وبنت أختها؟ ما هي المرأة وبنت أختها، هي المرأة وخالتها. يحرم الجمع لأن هذا فيه قطع للأرحام. وعلماؤنا قالوا قاعدة أحب أن نحفظها، قالوا: يحرم الجمع بين كل امرأتين، بين أي امرأتين لو فرضنا إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى. حرم على الرجل أن يجمع بين أي امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لما حل له أن يتزوج بالأخرى. والتحريم الجمع بين الأختين وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لئلا نقطع الأرحام. كل هذه الأصناف اسمها حرمة مؤقتة، إذا زال السبب زال التحريم. والحرمة المؤقتة كما نعلم لا تبيح محرمية ولا خلوة ولا سفر. ما فيش واحدة تقول لي أسافر مع زوج أختي، ما ينفعش. حتى الحرمة قائمة، نعم الحرمة قائمة، بس ما ينفعش تسافري معاه لأنه مش محرم ليكي. ينفع تسافري مع زوج صاحبتك؟ ينفع تسافري مع جارك المتزوج؟ ما هو برضو إيه؟ يعني نفس الكلام. ينفع تسافري مع واحد متجوز أربعة؟ ما لو واحد متجوز أربعة يا أخوانا يحرم عليه أن يتزوج بخامسة، يحرم عليه أن يتزوج بخامسة، برضو حرمة مؤقتة. لو ماتت إحدى نسائه أو طلقها وانقضت عدتها يجوز له أن يتزوج بأخرى، لأن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع. كل هذه الصور، وقد يكون قد فاتني البعض، أنا يعني أمثل ولا أحصر، اسمها حرمة مؤقتة. الحرمة المؤقتة لا ينبني عليها محرمية، فلا تسافر بالمرأة ولا تخلو بالمرأة ولا ترى زينتها الظاهرة المرأة، بل من المحرمات علينا كمؤمنين حرمة مؤبدة لا تفيد محرمية أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أدرك من الصحابة أو من أدرك من المؤمنين بعض أمهات المؤمنين هي أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حرمة في نسائه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فجعل لزوجات النبي مرتبة الأمومة على كل مؤمن. حتى إن عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين عائشة يقول لها أبو بكر يا ابنتي من النسب، ويقول لها يا أمي لأنها أم كل مؤمن، وكذلك سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حرمة مؤبدة لكنها لا تفيد محرمية، لأن الله عز وجل قال وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فحرم على الرجال الاختلاط بهن ورؤية الزينة الظاهرة منهن، مع أنه أثبت لهن الأمومة، بس الأمومة هنا أمومة معنوية تمنع الزواج، تحرم الزواج ولا تعطي المحرمية. طب تعالوا، لا هننتظر شباب الاتصالات، تعالوا ننظر إلى الحرمة المؤبدة. وإحنا قلنا الحرمة المؤبدة هي التي تفيد المحرمية، هي التي تفيد المحرمية. الحرمة المؤبدة على ثلاثة أقسام كما قلت لكم: المحرمات بسبب النسب، المحرمات بسبب المصاهرة، المحرمات بسبب الرضاع. أنا عايز أختصر بسرعة اختصارا عشان أتلقى الأسئلة. المحرمات بسبب النسب، اقرأوا معي الآيات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. دول السبعة دول محرمات بسبب النسب. نسب يعني قراب الدم، قراب الدم، يعني يحرم على الرجل أن يتزوج من أمه، أمه التي ولدته التي ولد من بطنها، دي أمه من النسب، محرمة عليه على سبيل التأبيد. وكذلك يدخل في مسمى الأم الجدة، فيحرم على الرجل أن يتزوج من جدته أم أمه ومن جدته أم أبيه، ولهذا نقول الأم وإن علت محرمة. حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى دخل في أمهاتكم أمي التي ولدتني وأم أبي وأم أمي. طب وبناتكم، حرمت عليكم أيضا بناتكم، يبقى يدخل في البنات بنتي التي من صلبي، ويدخل في البنات أيضا بنت ابني وبنت بنتي وإن نزلت، يبقى دي يقال لها بنات. لاحظوا كده لو عملنا رسم توضيحي ما يحرم على الرجل من النسب، نقول أصوله من النساء وإن علون، وفروعه من النساء وإن نزلن، وبعدين الحواشي بقى فروع أصله الأول. الأخوات، يحرم علي أختي الشقيقة وأختي من الأم وأختي من الأب، الثلاثة محرمات. وبنات إخوتي، بنت الأخ وبنات أخواتي، ودول منصوص عليهم في الآية وبنات الأخ وبنات الأخت. يبقى يحرم على الرجل أن يتزوج من أخته الشقيقة، من أخته من الأب، من أخته من الأم، من بنت هؤلاء، من بنت أخته الشقيقة، بنت أخته من الأب، بنت أخته من الأم، بنت أخيه الشقيق، بنت أخيه من الأب، بنت أخيه من الأم. يبقى الأخوات وبنات الأخوات وبنات الإخوة محرمات. طيب بنات الجد بقى والجدة، نقول إيه؟ يحرم العمات والخالات فقط. يبقى يحرم على الرجل عمته من النسب أخت أبيه، وخالته أخت أمه، لكن لا يحرم عليه بنت عمته ولا بنت خالته. والقاعدة أن كل النساء القريبات لك من النسب محرمات عليك إلا بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. دي بقى هتعرف المحرمات بطريق الإخراج، بطريق الاستبعاد. كل النساء القريبات مني في النسب محرمات علي ما عدا بنت عمي وبنت عمتي وبنت خالي وبنت خالتي، هم دول مش محرمات. لكن أختي، بنت أختي، بنت أخويا، أمي، جدتي، بنتي، بنت ابني، بنت بنتي، كل هؤلاء محرمات. عمتي، خالتي، كل هؤلاء محرمات. يبقى يحرم من النسب هؤلاء. ممكن نقول الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت وإن تعددت، وبنات الأخ وبنات الأخت، والعمة والخالة، وكذلك عمة أبي وخالة أبي وعمة أمي وخالة أمي، لأنها عمتي برضو، عمة أبوي عمتي، وعمة أمي عمتي، خالة أبي خالتي، وعمة أبي وخالة أمي خالتي، وهكذا. يبقى يحرم من النسب كل هؤلاء الأقارب من النسب عدا بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، وهن اللائي نص الله عليهن في آية الحل للرسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية من سورة الأحزاب: إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. الآية فيها إيه؟ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، دول حلال، دول حلال. يبقى هذه المحرمات من النسب على سبيل التأبيد. أقولهم تاني: الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، يبقى الأم وإن علت فيها الأم والجدة، البنت وإن نزلت فيها البنت، بنت الابن، بنت البنت، الأخوات، جميع الأخوات، بنات الأخ، بنات الأخت، العمات، الخالات، كل هؤلاء من المحرمات على التأبيد. ولا يبقى في الأقارب أو القريبات من النسب حلالا إلا بنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة، وطبعا وبناتهم. طيب، المحرمات على سبيل المصاهرة أو بسبب المصاهرة. المصاهرة هي عقد الزواج. عقد الزواج الصحيح يفيد حرمة ومحرمية. يعني لو أنا تزوجت من امرأة، لو عقدت على امرأة، مجرد ما عقدت على امرأة ثبتت حرمة بسبب العقد. إيه هي الحرمة لي؟ يحرم علي أن أتزوج من أمها. مجرد ما عقدت عليها أصبحت أمها محرمة علي. والمحرمات من المصاهرة أربع، أربع: زوجة الأب وزوجة الابن. زوجة أبي، إذا أبي تزوج من امرأة تحرم هذه المرأة علي. طب لو جدي، ما احنا قلنا الجد أب، برضو زوجة الأب وزوجة الجد. وزوجة ابني، وزوجة ابني حرام؟ آه حرام، محرم علي. مجرد ما ابني يعقد على امرأة يحرم علي أن أتزوج من هذه المرأة وتصبح محرم من محارمي. الدليل على كده إيه؟ اقرأوا معي قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وبرضو إلا ما قد سلف يعني ما كان في الجاهلية، ما كان قبل الإسلام، ما كان قبل التحريم، لا يعير به أحد، عفى الله عنه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يبقى دي زوجة الأب وزوجة الجد. التانية بقى إيه؟ وحلائل، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يبقى زوجة ابني. التالتة إيه؟ وأمهات نسائكم، أم الزوجة. بمجرد ما تعقد على الزوجة تحرم عليك أمها. أمال الرابعة إيه بقى؟ وربائبكم، الربيبة بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى حرمت الربيبة بشرط الدخول بأمها، حرمت الربيبة بشرط الدخول بأمها. فإن لم إن عقدت على أمها ولم تدخل بها ثم طلقتها جاز لك أن تتزوج من ابنتها. الفقهاء عملوا لنا قاعدة، قالوا: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. أقولها مرة تانية، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. طبعا هنا ممكن تثور بعض الأسئلة، طيب المقصود هنا بالنكاح ايه؟ عقد النكاح. طب لو في عقد نكاح فاسد، عقد نكاح فاسد وترتب على عقد النكاح الفاسد دخول، يعني واحد عقد عقد فاسد، الشباب في الجامعة بيعملوا للزواج العرفي يجيبوا ورقة ويكتبوها بينهم وبين بعض ممكن يشهدوا بعض الفتيات، هذا عقد فاسد لم يستوفي الأركان وحدث دخول في هذا العقد، يبقى اسمه دخول في عقد فاسد. طب الدخول في العقد الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة؟ نعم تثبت به حرمة المصاهرة، فلو دخل رجل بامرأة في عقد فاسد تحرم عليه أمها وتحرم عليه بنتها وهكذا. طيب الزنا، لو زنى رجل بامرأة هل تثبت حرمة المصاهرة؟ يعني لو زنى رجل بامرأة هل تحرم عليه أمها أو تحرم عليه ابنتها أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، ليس فيها نص واختلف فيها العلماء، فجمهور أهل العلم يرون أن الزنا تثبت به حرمة المصاهرة، فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها، كمن تزوج بالمرأة وحرمت عليه ابنتها. الإمام الشافعي له رأي مخالف في هذه المسألة، كان يقول الحرام هدر، الحرام مهدر لا قيمة له، الحرام لا يحرم الحلال، النكاح حلال والزنا حرام، فكيف نحرم الحلال بسبب الحرام؟ هذه وجهة نظر الإمام الشافعي، وله فيها يعني كلام معتبر تكلم فيه الشافعية، ولا أريد أن أطيل في المسألة أكثر من هذا، أنا اشترطت على نفسي وعليكم الاختصار. يبقى عرفنا المحرمات بسبب النسب والمحرمات بسبب المصاهرة، وكل هؤلاء محرمات على التأبيد، بقيت المحرمات بسبب الرضاعة، ورب العزة ذكر في الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فذكر الأم المرضع وذكر الأخت من الرضاعة فقط، لكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. احفظوا هذا المتن، هذا متن متفق على صحته، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، مثل ما يحرم بالنسب والولادة يحرم مثله بالرضاع، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بنت أبي سلمة بنت أم سلمة لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ولهذا ثبت التحريم بين الرجل وبنت أخيه من الرضاعة. طب من يحرم من الرضاعة؟ قل أمك التي أرضعتك تحرم عليك، خد بالك معي، أمك التي أرضعتك يعني المرضع تحرم عليك، ويحرم عليك كل بنات المرضع سواء من رضعت معك أو من لم ترضع معك، كل بنات المرضعة اللي أرضعتك إخواتك، وحتى بناتها من الرضاعة لو رضعت بنات تانية برضو إخواتك، مش لازم يكونوا رضعوا معك في سنك، ممكن تكون رضعت البنت بعدك بعشرين سنة برضو أختك من الرضاعة، يبقى تحرم عليك أمك التي أرضعتك وكل بناتها من النسب وكل بناتها من الرضاعة حرام عليك. لكن بعض الأشياء بتلتبس على الناس، طب أخويا رضع من امرأة فحرم عليها وبناتها أصبحنا محرمات عليه، طب أنا ممكن أتزوج من هذه المرأة؟ ممكن أتجوز المرأة دي، أم أخي من الرضاعة يجوز أن أنا أتجوزها، طب اتجوز بنتها؟ يجوز اتجوز بنتها، لان مفيش علاقة محرمية بيني وبينها. يبقى اول حاجة في تحريم الرضاع امك التي ارضعتك، طب في المقابل وبنتك التي ارضعتها. واحد يقول لي هو الراجل بيرضع؟ لا، الراجل مش هيرضع زوجته اللي هترضع، طب لما زوجتي ترضع يبقى الولد ده ابني. ابني، مش الرسول قال انها بنت اخي من الرضاعة؟ بنت اخي من الرضاعة، يبقى ابني من الرضاعة. ده سيدنا عبد الله بن عباس له قاعدة عجيبة وغريبة عرفت في الفقه باسم لبن الفحل. قالوا لبن الفحل يحرم. قالوا راجل عنده امرأتين متجوز اتنين، المرأة دي رضعت بنت والمرأة دي رضعت ولد. خدوا بالكم، رجل متجوز اتنين، مراته الاولى زوجته الاولى رضعت بنت وزوجته التانية رضعت ولد، ممكن الولد دي يتجوز البنت دي؟ الولدين ما رضعوش مع بعض، ما رضعوش من امرأة واحدة، ده البنت رضعت من الزوجة الاولى والولد رضع من الزوجة التانية، يعني كل واحد رضع من امرأة مختلفة، ينفع يتجوزوا بعض؟ قال ابن عباس لا، اللقاح واحد، اللبن جه في المرأة دي بسبب الرجل، واللبن عند هذه المرضع بسبب الرجل، والرجل واحد، الرجل واحد. ولهذا لما جاء أفلح أخو أبو القعيس، أفلح أخو أبي القعيس يستأذن على عائشة، على أم المؤمنين عائشة، فرفضت عائشة أن تأذن له، رفضت عائشة أن تأذن له، فقال لها أنا عمك، أنا عمك من الرضاعة، فقالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، هو أخوي، أخوك اللي رضعني، ده أخ، ده مرات أخوك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها إذني له تربت يمينك، إنه عمك من الرضاعة. ولابد إن احنا نعرف برضه إن الرضاعة بتثبت في الحولين، في سن الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى الرضاعة المحرمة تثبت في الحولين. مش عايزين نخش في الجدل والكلام اللي بيثيره بعض السفهاء فيما يتعلق بالخلاف الفقهي في الرضاع الكبير، دي مسألة فقهية فيها خلاف وكلام للعلماء، لماذا يتندر بها الصحفيون ويكتب فيها من يفقه ومن لا يفقه، من يفهم ومن لا يفهم، من يحسن ومن لا يحسن، لنسيء لدين الله عز وجل. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أنا بهذا التفصيل المختصر وأرجو ألا يكون مخلا بينت لكم المحرمات من النساء، والمحرمات من النساء على أقسام، حرمة مؤقتة وحرمة مؤبدة. الحرمة المؤقتة لا تفيد محرمية ولا حل سفر أو خلوة أو رؤية أو نحو هذا، وقد ضربنا الأمثلة لها بزوجة الغير ومعتدته من الطلاق أو الوفاة، ضربنا لها المثال بالمشركة حتى تؤمن، الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، الرجل المتزوج بأربع نسوة حتى تموت امرأة أو يطلق امرأة، لأنه لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع، فكونه جمع بين أربع يبقى تحرم عليه كل نساء الدنيا. كذلك زوجة الغير كما قلت لا تحل، دي حرمة مؤقتة. الحرمة المؤبدة بقى أنا قسمتها ثلاث أقسام، حرمة من النسب وذكرت فيها الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، حرمة من المصاهرة أم الزوجة بنت الزوجة بشرط الدخول بالزوجة، زوجة الأب زوجة الابن، حرمة من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أظن أن احنا أطلنا عليكم وأنه آن الأوان أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم. معنا الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد، واضح ان الاتصال غير موجود. معانا الاخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا اخي احمد.
سلام.
تفضل.
بقول لحضرتك يعني اني احبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيكم. تفضل يا أخ أحمد.
دلوقتي حضرتك أنا ليا سؤالين.
تفضل.
دلوقتي حضرتك في واحدة يعني عندها هدوم جديدة ومستعملة بس جديدة برضه، وعايزة تخرج يعني تتمنهم وتديهم لناس يعني ملجأ أيتام، فهل ده يجوز يعني؟ بس ملجأ الأيتام ده يعني محتاجهم يعني، فهل يجوز؟ السؤال الثاني حضرتك وتخصمها من الزكاة، يعني من زكاة المال. نعم
هتطلعهم زكاة مال. طيب ماشي. السؤال
الثاني السؤال الثاني حضرتك يعني بالنسبة للي هو الورق اللي فيه اسم الله عز وجل وآيات القرآن، يعني يجوز ان الواحد يحرق الورق ده؟ ولما يحرقه يعني يجوز مثلا يعني مثلا يضعه في اي حتة ولا ايه الضوابط بالظبط يعني؟
ماشي اخ احمد بارك الله فيكم. معانا الاخت سماح. السلام عليكم. سماح السلام عليكم.
السلام عليكم.
صلاح السلام عليكم.
معاك اخوك صلاح.
السلام عليكم يا اخ صلاح.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك الشيخ؟
بارك الله فيكم.
مع حضرتك من المدينه.
يا مرحبا.
الله يكرمك جزاك الله خير. والله عندي سؤال بس طويل شويه.
مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام.
مرحبا بالمدينه وبريح المدينه. اتفضل.
الله يجزاك خير. الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
بقول لحضرتك انا شغال في شركه تامين في مكتب تامين جنب المرور اللي بيكتب وثائق التامين على السيارات.
نعم.
هل يجوز الشغل في العمل ده والمكتب حضرتك المكتب دول نشاطين
اجباري ولا اختياري؟
لا تامين اجباري تامين اجباري على السيارات.
ماشي اخ صلاح.
طيب انا لسه في بقيت سؤال الله يكرمك.
ماشي بارك الله فيك.
الو طب المكتب له حضرتك نشاطين المكتب.
نعم.
المكتب له نشاطين. بيأمن وبيسدد رسوم.
يعني بيسدد رسوم؟
بيسدد رسوم عن طريق الانترنت. بنسدد رسوم من المكتب عن طريق الانترنت.
رسوم ايه يا شيخ صلاح؟
يعني اللي بيدفع رسوم التجديد الاستماره او نقل الملكيه بدا المفروض يروح يدفعها في البنك.
يعني بيقوم بعمل وكاله لصاحب السياره في اداء بعض المهام في المرور.
لا حضرتك اللي بيجي يجدد استماره او بينقل ملكيه سياره المرور ما بياخدش منه فلوس. المرور بيقول له روح ادفع في البنك وجيب اثار. فطبعا الناس معظم الناس ما بتعرفش في البنك او ما بيعرفش الصرافه فبيجي يدفع عندنا. احنا عاملين انترنت بندفع الناس مقابل 10 ريال.
نعم.
وبندي له ايصال بالمبلغ ده.
ما هي وكاله في الدفع. وكاله في الدفع بقى.
ايوه وكاله الدفع. هل دي حلال والعمل في التامين حلال؟ ولو خدت رد من التسديد وما خدتش من التامين يعني حضرتك يا ريت تبين لنا الامر ده الله يكرمك.
بارك الله فيكم.
جزاك الله كل خير.
معانا الاخ علي من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا ريت توطي التلفزيون.
الله يبارك فيك يا شيخنا. هل يجوز للرجل ان يتزوج من زوجه خاله؟
طبعا بعد وفاه خاله ولا بعد طلاق خاله للمراه؟
الطلاق او الوفاه.
ماشي. ما ينفعش الجواز على ذمه خاله لانها زوجه للرجل.
نعم.
ماشي
يجوز بعد الوفاه والطلاق.
ماشي اخ علي
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. معانا اتصالات اخرى. معانا ام غفران من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام غفران.
دكتور بالله زوجي استاذ اقتصاد يدرس في الاقتصاد على في شويه من الربا.
يدرس ايش؟
يدرس في حويسه الربا.
انا ما سمعت يدرس ايش؟
يدرس في مسائل فيها الربا.
مسائل فيها؟ اكملي يا ام اخرى. اكملي.
نعم.
اكملي بارك الله فيك. اسمعك.
يدرس مسائل ربويه مع استاذ. هو استاذ تصرف يدرس في مسائل ربويه.
نعم.
هل العمل نتاعه معناها احلال ولا حرام؟
يدرس في كليه؟
يدرس في معهد.
في معهد.
معهد اي.
طيب ماشي يا ام غفران.
شكرا.
معانا الاخت فاطمه من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عايزة أطرح على حضرتك سؤال. أنا أديت لجوزي من 15 سنة مبلغ عشان يتاجر بيه.
نعم.
وهو المبلغ ده كبر فاشترى هو دلوقتي بيه شقة، فانا بقول له دلوقتي اكتب لي نص الشقة، هو مش راضي بالرغم من ما عندناش يعني اولاد. وهو موجود مع حضرتك لو عايز تستفسر معاه.
هو اشترى الشقة بالمبلغ ده؟
ايه؟
اشترى الشقة ده بالمبلغ وارباحه.
المبلغ بتاع اللي انا مديه له في اول جوازنا.
اشتراها بالمبلغ وارباحه.
نعم.
طيب يا ريت تكلمني.
حاضر، هو مع حضرتك.
اتفضل يا استاذي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت خدت منها مبلغ لظروفنا المعيشية عشان نحسب بيها مستوانا. فالمبلغ كبر يعني.
ايوه.
احنا ما عندناش اولاد اولا.
نعم.
فبعد ما المبلغ كبر حبيت ان انا في سكن ضيق، قلت اوسع شوية، فاشتريت شقة تمليك. قلت لي لا لازم تكتبها لي بالنص. قلت لها نسأل الشيخ الاول عشان لو في حرمانية ولا حاجة، ان احنا ما عندناش اولاد وهي عاوز تكتب الشقة بالنص.
ربنا يبارك فيك وفيها،
بس عشان الحرمانية ولا حاجة.
ربنا يبارك فيك وفيها. طالما ان الشقة دي اصلها المبلغ اللي هي دفعته لك عشان تتاجر فيه.
نعم.
وتوسع عليها وعلى نفسك
بيه.
اذا كانت اعطته لك على سبيل الهبة ولا اعطته لك عشان تتاجر فيه معايا؟ اسمع الجواب عبر الشاشة. اسمع الجواب عبر الشاشة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. طيب ماشي، ان شاء الله نجيب عن الاسئلة في ان شاء الله في اقل من 10 دقائق. الاخ احمد بيسأل ان امرأة عندها ملابس مستعملة جديدة، يعني حالتها طيبة، بتريد اخراج هذه الملابس لبعض ملاجئ الايتام على سبيل الزكاة، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، لكن تخرج الملابس بقيمتها الحالية، ما تقولش والله ده انا شاري الفستان او شاري الملابس دي وهي جديدة بكذا او ثمنها كذا، لا، قيمتها الان كام؟ على حسب قيمتها الحالية الانية تخصم من الزكاة، خاصة طبعا وبشرط ايضا ان يكون هؤلاء الايتام اهلا او مستحقين للزكاة، لان في ايتام اغنياء طبعا ايتام في ملجأ يعني يستحقون الزكاة، يبقى يجوز يا اخ احمد انها تخرج هذه الملابس الصالحة للاستخدام بقيمتها الحالية، تخرجها وتخصم هذا من وعاء الزكاة، ولو اخرجتها على سبيل الصدقة فهذا افضل. ايضا الاخ احمد بيسأل عن الاوراق او الورقات التي تحوي اسم الجلالة، لفظ الجلالة الله، وتحوي بعض ايات القرآن الكريم، ماذا نصنع فيها؟ هل يجوز حرقها؟ نعم، بل ربما يجب حرقها. الذي لا يجوز هو امتهانها، واحنا ابتلينا في هذا الزمان بهذه القضية، ما فيش جرنان ولا مجلة ولا ورقة الا وبنبتلى بهذه الاشياء، وبعض الاخوة قد يصل به الورع الى درجة انه يمشي يبص في الارض عشان يدور على ورقة جرنان يشيلها، لانه متيقن ان فيها اسم الجلالة، متيقن ان فيها واحد اسمه عبد الله، ففيها اسم الله لفظه. فهذه الصورة لابد ان احنا نحترز اولا ان نهين نحن هذه الاوراق، لا ناكل عليها ونعملها سفرة ولا نرميها في الزبالة، نحافظ عليها او نتخلص منها بصورة تزول معها المكتوبات، يزول معها المكتوب. وعندي طريقتين للتخلص منها، الطريقة الاولى طريقة الحرق او الدفن، بعض اهل العلم قال تدفن. الطريقة الثانية اللي بتستخدمها المطابع ومن يبتلون بالاوراق الكثيرة، وهي طريقة الفرم، يفرمون الاوراق فرما تضيع فيه معالم ما كتب، وهذا ايضا يجوز، وبعد ما يفرموه ياخدوه يستخدموه، يعاد تصنيعه كورق، هذا لا بأس به وجائز طالما ان احنا لغينا كل شيء مكتوب. الاخ صلاح بيعمل في مكتب تأمين سيارات متفرع عن شركة تأمين، هذه المكاتب بتقوم بخدمة تأمينية إجبارية، بعض الدول بتفرض تأمين إجباري على بعض السيارات أو على بعض الأنشطة في السيارات، وهنا بنقول لسائق السيارة أو صاحب السيارة لا إثم عليك طالما أن الأمر إجباري وأنت لا تستطيع أن تعيش بدون السيارة، قد تكون السيارة مصدر رزق ودخل لك، فهنا نقول له لا شيء عليك، لكن شركة التأمين لابد أن نعلم أن علاقة التأمين التجاري أصلا علاقة مختلف فيها، وأنا سبق أنني أجبت عن سؤال التأمين هذا إجابة مفصلة في حلقة من حلقات فتاوى الرحمة، وقلنا أن التأمين على قسمين، تأمين تجاري يعني وراءه مستفيد يربح، واحد عايز يكسب ويربح وهو الشركة، وتأمين تعاوني تكافلي، ما فيش وراء حد بيكسب أو يربح. وأنا عايز أصحح معلومة، لأن بعض الناس بتظن خطأ أن التأمينات والمعاشات من التأمين التجاري المحرم. لا، التأمينات والمعاشات تأمين مباح وحلال. ليه يا أخوانا؟ لأن ما فيش وراءه مستفيد تاجر يستفيد، وإنما الموظف أو المؤمن عليه بيدفع حصة تخصم من راتبه، وصاحب العمل بيدفع حصة إما مساوية وإما مضاعفة. يعني لو أنا موظف بيتخصم مني 10 جنيه، صاحب العمل يدفع قدامها 20 جنيه، يبقوا 30، والحكومة تدفع 20 يبقوا 50، وتنزل لي كل شهر في الوعاء 50 جنيه. أنا دفعت 10 ونزل لي 50، مين المستفيد؟ أنا المستفيد، أنا طالب الكفالة هو المستفيد. يبقى هذا تأمين تكافلي لا شيء فيه ولا بأس به، لكن بيبقى قضية بقى استغلال الأموال وتنمية الأموال، هل بطريق حلال مباح ولا بطريق حرام. لكن التأمين التجاري وراء شركة عايزة تكسب، وعمالة تعمل إعلانات في التلفزيون وفي الصحف تدعوك للتأمين. ليه؟ عشان هي كل ما يكثر عندها المؤمنون كلما ازدادت أرباحها. هذا اختلف أهل العلم فيه، وجمهرة علماء المسلمين المعاصرين على تحريمه، على تحريمه. طب بالنسبة للأخ أحمد، الجزء الثاني من السؤال، مكتب التأمين هذا بيقوم بعمل وكالة في سداد رسوم معينة نيابة عن صاحب السيارة، هل هذا يجوز؟ وكالة بأجر، أسدد له الفلوس وأخذ مقابل، يجوز هذا العمل؟ جائز ولا شيء فيه، والله أعلم. طب ممكن أخ صاحب يقول لي أسيب المكان ولا ما أسيبش المكان؟ هقول له العمل فيه شبهة. الشبهة جت منين؟ جت من أن بعض العلماء قالوا التأمين التجاري حلال، والبعض قال التأمين التجاري حرام، البعض حرمه والبعض حلله، وهذه مثار شبهة. إذا اختلف العلماء فهذا يثير عند السائل شبهة، والأورع أن يبحث الإنسان عن عمل لا شبهة فيه، لكن نقول له وأنت في عملك ابحث عن عمل أفضل. الأخ علي بيقول هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة خاله؟ طب أنا أقرب من هذا، لو زوجة أخيك يا علي، أخوك مات أو طلق امرأته وبعد ما العدة، يجوز تتجوزها؟ آه يجوز اتجوز مرات أخويا إذا أخويا طلقها أو أخويا مات، يجوز. كذلك زوجة خالي، زوجة خالي وخالي أخو أمي. يعني أنا ضربت لك المثل الأقرب، إذا كان يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أخيه إذا مات أخوه أو إذا طلقها وانقضت عدتها، فكذلك يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة خاله إذا مات خاله وانقضت العدة، أو إذا طلقها خاله طلاقا نهائيا وانقضت العدة. أم غفران بتقول زوجي بيدرس مسائل ربوية، يعني واضح أنه بيدرس في كلية في معهد تجاري أو نحو هذا، وبيتكلم عن الفوائد ونحو هذا، هل العمل حلال أو حرام؟ لا 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 أملك أن أقول أن العمل حرام، العمل حلال، لكن لابد وإحنا بندرس هذا إن إحنا يكون عندنا خلفية شرعية لأحكام الفوائد وأحكام الربا، وهذه الخلفية يستطيع أن يحصلها زوجك باستفتاء أهل العلم، بالرجوع لأهل العلم. فالعمل عمل زوجك حلال لا شيء فيه، لكن برضو مطلوب منه وهو بيدرس يحذر الناس من الفائدة الربوية. الأخت فاطمة من القاهرة اللي أعطت زوجها المبلغ عشان يتاجر فيه عشان يوسع عليهم في المعيشة، وربنا فتح عليه وكسب من خلال هذه التجارة أرباح وأموال، بعد كده اشترى شقة، هل من حقها نصف الشقة؟ أنا أرى نعم من حقها نصف الشقة، وأنا سألت زوجها وسألتها، أعطتك المال على سبيل الهبة، خده لك ولا خده تاجر فيه ووسع علينا؟ لا خده تاجر فيه، يبقى المال مالها يا أخي، هي شريكة لك في هذا المال، أنت شريك بالعمل وهي شريكة برأس المال، الشقة اللي جبتوها بالنتاج ده كله بتاعتكم انتوا الاثنين، يبقى الجزء المال بتاعها وحصة الربح بتاعتها، والجزء بتاع حصة الربح بتاعك اشتريتوا بيهم الشقة، يبقى الشقة مناصفة بينكما وليس بينكما ولد، فهذا حقها يا أخي، اكتب لها نصف الشقة ولا شيء عليك في ذلك بالمرة، ولا مخالفة عليك ولا إلا أن تعفو هي، إذا عفت هي قالت أنا مش عايزة خلاص، لكن هذا حق مشروع طالما هي تخاصمك وتقاضيك وتستفتي وتسألني وأنت تتكلم وأسمع منك، أصبحت أشبه بالقضية، وأنا سمعت من الطرفين، أنا أقول نعم أكتب لها يا أخي نصف الشقة، فهذا حقها هذا، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.